بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه السابع من الوجوه التي يستدل بها على وجوب الفحص في الشبهات وعدم جريان البراءة والأصول الترخيصية في الشبهة قبل الفحص، أيضا كالوجه السادس يبرز في هذا الوجه السابع مانع عقلي أو عقلائي عن جريان البراءة والأصل الترخيصي قبل الفحص. وهذا المانع العقلائي هنا، مانع هنا عقلائي، هناك لعله عقلي على المشهور. هذا المانع العقلائي هو دعوى نكتة عرفية وعقلائية، هي أن الأحكام والملاكات الإلزامية عند العرف لا يمكن أن تكون بدرجة من عدم الأهمية والخفة بحيث يرفع الشارع والمقنن يده عن تلك الملاكات لمجرد الشبهة والشك قبل الفحص، نظير الدعوة التي ادعيناها في بحث جريان البراءة عن مجموع أطراف العلم الإجمالي بناء على ما هو الصحيح من عدم المناقضة العقلية وإمكان الترخيص في تمام الأطراف عقلان، لكن قلنا أن الترخيص في تمام الأطراف غير عقلائي، فيه تناقض عقلائي، لأن العقلاء يرون أن ملاكاتهم الإلزامية في موارد العلم بها ولو إجمالا يكون الترخيص في تمام أطرافها منافيا مع أصل ثبوتها، إذ أي ملاك إلزامي هذا الذي يرتفع بمجرد الشك مع العلم بوجوده في البين؟ هذا في قوة عدم الملاك. هناك قلنا أن الارتكاز العقلائي يقتضي التناقض، وإن شئتم بالتعبير الدقيق يقتضي الملازمة بين الاهتمام بالحكم الترخيصي بالملاك الإلزامي وبين ثبوته بالعلم الإجمالي، بحيث لا يمكن فرض ثبوت الملاك الإلزامي واقعا لكن لا يهتم به بهذا المقدار، بحيث يجوز ويرخص القانون والشارع في ارتكاب تمام الأطراف. هذا في قوة عدم الملاك الإلزامي عرفان وعقلائيان في أطراف العلم الإجمالي جمعا وتماما. ومن هنا قلنا أن أدلة الأصول الترخيصية لا يمكن أن تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي جمعا لا بدلا، شموله لتمام الأطراف جمعا تناقض عقلائي لا عقلي. نفس تلك النكتة نعممها ونقول العقلاء كما يرون أن الملاكات الإلزامية مهتم بها في موارد العلم بها ولو إجمالا، بحيث لا يجوز الترخيص في مخالفتها مخالفة قطعية عندهم، وأن هذا في حكم رفع اليد عن أصل الملاك، كذلك في الشبهة قبل الفحص العقلاء يرون أن ذاك الملاك الذي لا يهتم به من قبل صاحبه في موارد الشبهة قبل الفحص، بحيث الإنسان جالس في بيته ويغلق الباب على نفسه ويقول فأنا شاك في هذا الحكم، فلا يهتم به المولى والمقنن والشارع، هذا في حكم عدم ملاك إلزامي أصلا. الشبهة قبل الفحص إذا كان رافعا لأهمية الملاك الإلزامي، الأهمية بملاك الحفظ، الأهمية التي هي روح الحكم الظاهري، الأهمية التي هي ميزان بملاك التزاحم الحفظي، للأهمية التي هي بملاك التزاحم الامتثالي. الحكم الملاك الإلزامي الذي لا يهتم به في الشبهة قبل الفحص، هذا عرفا بحكم لا ملاك. فإذا كان ملاك إلزامي فهذا الملاك عرفا وعقلائيا لا بد أن يكون له هذه المقدار من الاهتمام في مقام الحفظ، وهذا المقدار من الاقتضاء للحفظ بمقدار الشبهة قبل الفحص. هذه النقطة إذا قبلناها، وهي نظير تلك النقطة المبينة في بحث عدم جريان البراءة والأصل الترخيصي عن تمام أطراف العلم الإجمالي بناء على مسلكنا من عدم التناقض العقلي، إذا قبلنا هذه النقطة حينئذ هنا يمكن المنع عن جريان البراءة، وكذلك أي أصل ترخيصي قبل الفحص، بالاستفادة من هذه النقطة بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول، أن نقول هذه النقطة بنفسها توجب عدم إمكان التمسك بدليل الأصل، بإطلاق دليل الأصل الترخيصي في الشبهة قبل الفحص. وإن شئتم قلتم هذه النقطة توجب تقييدا ومقيدا لبيا عقلائيا لدليل الأصل الترخيصي مانعا عن إطلاقه وشموله للشبهة قبل الفحص، لأن شموله للشبهة قبل الفحص يكون بأي معنى؟ هل بمعنى رفع التكليف والملاك الإلزامي واقعا، أو بمعنى رفعه في مقام الحفظ والاهتمام، يعني رفع إيجاب الاحتياط به ورفع الاهتمام به على تقدير وجوده؟ إن أريد رفعه واقعا هذا خلاف مفاد الأصول، فإن أدلة الأصول ليس نفي الأحكام الواقعية، وإنما أدلة الأصول تفترض ثبوت الملاكات والأحكام الواقعية، وإنما تنفي إيجاب الاحتياط وتنفي الاهتمام الذي تعبيره الأصولي إيجاب الاحتياط في مقام حفظه. فجريان والتمسك بإطلاق دليل الرافع مثلا، حديث الرافع وأدلة البراءة أو سائر الأصول الترخيصية في الشبهة قبل الفحص، إن أريد به نفي أصل الملاك الإلزامي فهذا لا يمكن استفادته من دليل الأصول الترخيصية والأحكام الظاهرية، لأن الأحكام الظاهرية لا تنفي الأحكام الواقعية بل تفترض وجودها احتمالا، وإنما تنفي إيجاب الاحتياط والاهتمام تجاهها. وإن أريد بالتمسك بهذا الإطلاق نفي إيجاب الاحتياط ونفي الاهتمام بها على تقدير وجود تلك الملاكات الإلزامية، فهذا خلف الملازمة التي الآن قلناها، وأن العرف لا يرى إمكان نفي الاهتمام وإيجاب الاحتياط بالحكم الواقعي والملاك الإلزامي الواقعي لو كان في الشبهة قبل الفحص. إذن فلا ينعقد إطلاقون، لا ينعقد إطلاق في أدلة الترخيصات الظاهرية للشبهات قبل الفحص، لأن هذا الرفع أو الترخيص إن أريد به الترخيص الواقعي فهو خلاف مفادها، إن أريد به الترخيص الظاهري بمعنى رفع إيجاب الاحتياط ورفع الاهتمام خلاف الملازمة وخلاف الاستحالة أو الامتناع العرفي الذي العقلائي الذي أشرنا إليه، إذن فلا يمكن التمسك بإطلاق هذه الأدلة في الشبهة قبل الفحص. هذا بيان، وهذا البيان تام في نفسه، إلا أن هذا البيان حينئذ يكون شبيها أو قريبا بالبيان بالوجه الأول من الوجوه أو الوجه ثاني من الوجوه المتقدمة في إثبات قصور المقتضي، يشبه ذاك لكن بنكتة وهذه بنكتة أخرى قريبة منها. البيان الثالث، البيان النحو الثاني من الاستفادة من هذه النكتة، أن نقول بأنه هنا هذا الارتكاز لعله هذا البيان هذا النحو الأول قد يناقش فيه بأن هذا ارتكاز التمانع أو الامتناع ليس بتلك الدرجة التي مثلا يوجب مقيدا لبيا، يوجب التقييد اللبي والمقيد اللبي لإطلاق دليل الأصل الترخيصي. نعم هذا الارتكاز موجود، لكن هذا الارتكاز أو هذه الملازمة لا تمنع من الإطلاق، فقد ينعقد إطلاق في دليل الأصل مثلا، بحيث هذا الإطلاق يكون كأنه ردعا عن هذا الارتكاز ونافيا لهذا الارتكاز، قد يدعى حينئذ مثل هذه الدعوة. فالإطلاق الموجود في أدلة رفع ما لا يعلمون يكون مفاده نفي الاحتياط، إيجاب الاحتياط ونفي الاهتمام لا نفي الحكم الواقعي، ويكون ردعا مثلا عن هذا الارتكاز. لماذا يكون هذا الارتكاز أو لا يحرز أن يكون هذا الارتكاز بمقدار بحيث يوجب مقيدا لبيا متصلا نافيا لإطلاق دليل الأصل الترخيصية الأصول الترخيصية؟ نعم قد يوجب إجمالها فيرجع إلى أحد الوجوه المتقدمة الذي قلنا هناك أنه تبتلي أدلة الأصول بالإجمال بما يصلح للقرينية، فيكون رجوعا إلى أحد تلك الوجوه لا وجه مستقلة. هذا نحو من الاستفادة من هذه النقطة. النحو الثاني أن يقال أن هذا الارتكاز بنفسه لا يكون مقيدا لإطلاقات الأدلة الترخيصية الأصول الترخيصية، لكن بضمها بضمه بنفس بضم هذا الارتكاز إلى دليل ثبت في المرتبة السابقة عندنا على حكم إلزامي، نضمه إلى دليل دلنا على الحكم الإلزامي في المورد، حينئذ يتشكل لذاك الدليل دلالة التزامية عرفية، لذاك الدليل يتشكل دلالة التزامية عرفية مقيدة لإطلاق دليل الأصل الترخيصي. ذاك الدليل أي دليل؟ دليل الإلزام الشرعي، وهذا الدليل الإلزام الشرعي يمكن تصويره بنحوين، فتكون الأنحاء للاستفادة من هذه النكتة ثلاثة لا محالة. النحو الأول أن نضمه إلى دليل الحكم الواقعي، إذا فرض العلم بالحكم الواقعي الإلزامي ولو إجمالا، فإننا نعلم إجمالا قبل الفحص بثبوت أحكام واقعية، هذا الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، هذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال دليله ينعقد له دلالة التزامية نتيجة هذا الاستحالة العرفية أن هذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال في مورد الشك والشبهة فيه لم يجعل الشارع عدم الإيجاب الاحتياط وعدم الاهتمام به والترخيص الظاهر فيه في الشبهة قبل الفحص، فنتمسك بالعلم الإجمالي لا لإثبات سقوط الأصول وتعارض الأصول في الشبهات قبل الفحص بملاك منجزية العلم الإجمالي، فإن هذا رجوع للوجه السادس، بل نتمسك بهذا العلم الإجمالي لنضم إليه هذه الملازمة العرفية والتي تقول أن هذا الحكم الثابت شرعا الواقعي الثابت شرعا في مرحلة الشك والشبهة فيه قبل الفحص الشارع جعل إيجاب الاحتياط والاهتمام به لا عدم الاهتمام والترخيص بلحاظ الشبهة قبل الفحص لهذا الحكم المعلوم بالإجمال، فتنعقد دلالة التزامية للحكم المعلوم بالإجمال على أن هذا الحكم المعلوم بالإجمال الشارع يهتم به في شبهته قبل الفحص، لا أنه يجعل ترخيصا لأن جعل الترخيص وعدم الاهتمام فيه يناقض ثبوت هذا الملاك الإلزامي المعلوم بالإجماع. وحيث أن ذاك ثابت، إذن مدلوله الالتزامي العرفي ثابت، العقلائي ثابت أيضا، فيكون ذاك المدلول الالتزامي مقيدا لإطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية بلحاظ الشبهة قبل الفحص لهذا المعلوم بالإجمال، لا بلحاظ منجزية العلم الإجمالي، بلحاظ الشبهة قبل الفحص. وكل شبهة قبل الفحص يحتمل أن يكون ذاك المعلوم بالإجمال موجودا فيه، وهذا المقيد يكون لا يقال لماذا نقيد هذا ولا نقيد دليل الحكم الواقعي بدليل الأصل، باعتبار أن دليل الحكم الواقعي لا يمكن رفعه بدليل الأصل كما قلنا الآن. رفع الحكم الواقعي بالأصل هذا خلاف مفاد أدلة الأصل، لأن دليل الأصل يفترض ثبوت الحكم الواقعي ولا يريد أن ينفي الأحكام الواقعية والملاكات الواقعية، فدليل الحكم الواقعي لا يمكن رفع اليد عنه، لا بد من إثباته وثبوته. فحينئذ الذي يرتفع إطلاق دليل الأصل الترخيصي لا محالة، فإطلاق دليل الأصل الترخيصي في الشبهة قبل الفحص لا يكون جاريا، لا يكون تاما، لأن دليل الملاك الإلزامي والحكم الإلزامي الواقعي المعلوم بالإجمال ذاك الدليل لا يمكن أن يثبت في مؤداه إلا أن يثبت لازمه، لأن التفكيك بين المتلازمين لا يمكن، فإما يرفع اليد عن، وهذا خلفه أن أدلة الأصول لا تستطيع أن ترفع الأحكام الواقعية، وأن أدلة الأحكام الواقعية تكون محكمة وثابتة في المورد. إذا كانت ثابتة إذن مدلولها الالتزامي يكون ثابتة، ثبوت مدلولها الالتزامي معناه تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية في الشبهة قبل الفحص بهذا المقيد. وهذا هو الوجه الثامن المذكور في الكتاب، هذا نحو. والنحو الثاني أن نتمسك بدليل حكم إلزامي ظاهري لا حكم إلزامي واقعي، أن نتمسك بدليل حجية خبر الثقة مثلا. لو فرض أنه قد ثبت للفقيه أن خبر الثقة حجته، أن الشارع قد جعل الحجية لأخبار الثقات سواء كانت أخبار إلزامية أو كانت أخبار ترخيصية، قد جعل الشارع الحجية لأخبار الثقات إلزامية كانت أو ترخيصية، حينئذ دليل الحجية لخبر الثقة الإلزامي هذا الدليل لا محالة سوف يقيد إطلاقه، دليل الأصل العملي يقيد إطلاقه بغير مورد قيام حجة إلزامية خبر ثقة إلزامية، لأن خبر الثقة الإلزامي سوف يكون حجة لا محالة. يتقيد لا محالة دليل الأصل العملي بما إذا لم يكن هناك هذا الإلزام الظاهري وهو دليل وهو خبر ثقة إلزامي، يتقيد بهذا القيد. فإذا تقيد بهذا القيد يكون حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق دليل مع الشك في واحتمال وجود خبر ثقة في هذه المسألة، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل العملي، لأن هذا الشك شك قبل الفحص، هذا الشك والشبهة واحتمال وجود خبر ثقة هذا شك وشبهة قبل الفحص، فإذا كانت شكا وشبهة قبل الفحص فتنعقد لدليل حجية خبر الثقة الإلزامي دلالة التزامية على أنه كل خبر ثقة قبل كل خبر ثقة إلزامية لا تجري في موردها البراءة والأصل الترخيصي، وكل شبهة قبل الفحص لخبر ثقة أيضا لا تجري فيها البراءة، الدلالة الالتزامية تنعقد لهذا الدليل. مدلولها المطابقي أنه إذا كان خبر ثقة إلزامي واصل لا تجري فيها البراءة، وهذا واضح، هذا مدلولها المطابقي، فإن الدليل حجة خبر الثقة يقول خبر الثقة حجة، خبر الثقة الإلزامي حجة ومقدم، يعني مجعول فيه الاحتياط للبراءة والترخيص، هذا مدلولها المطابقي. ومدلوله الالتزامي أن خبر الثقة الإلزامي لو كان مشكوكا وكان الشك قبل الفحص لا بعد الفحص أيضا ليس فيه ترخيص ظاهري، بل فيه احتياط وإيجاب احتياط واهتمام، لأن هذا إيجاب الاحتياط الشرعي والحكم الشرعي بإيجاب الاحتياط في مورد الخبر الثقة الواقعي. قلنا أن العقلاء يرون أن هذا الحكم الإلزامي والملاك الإلزامي اهتمام المولى به، اهتمام ثابت في بمقدار الشبهة قبل الفحص، لا أنه بمجرد الشبهة ولو قبل الفحص مع غمض العين وغلق الباب يرتفع هذا الملاك في مقام الاهتمام والحيف، فإن هذا بحكم عدم الملاك الإلزامي. صحيح، رغم أننا نشك لكن تنعقد هذه الدلالة الالتزامية بالنكتة التي أشرنا إليها، أن هذا الشك لكونها شكا قبل الفحص، لكونه شكا وشبهة قبل الفحص، فيدخل في ذاك تلك النكتة، النكتة العقلائية، أنه هنا لو كان هذا الخبر الإلزامي موجودا فالمولى لا يرضى ولا يقبل أن لا يحافظ ويحفظ على هذا الإلزام، الملاك الإلزامي الموجود في هذا المورد، إذ الملاك الإلزامي لا يكون بدرجة من الخفة بحيث يرفع اليد عنه بمجرد الشك والشبهة قبل الفحص الناشئ من غمض العين والناشئ من غلق الباب على نفسه مثل هذا. حجية خبر الثقة، صحيح، إيجاب الاحتياط لخبر الثقة الإلزامي لو وصل، هذا هو مدلول مطابق لدليل الحجية، المدلول المطابق لدليل حجية خبر الثقة الإلزامي أن خبر الثقة الإلزامي في مورده إيجاب احتياط، لأن الحجية حكم ظاهري روحه يرجع إلى إيجاب الاحتياط. وبعد ضم تلك النكتة والملازمة العقلائية إلى هذا الدليل ينعقد لهذا الدليل دلالة التزامية، وحاصل الدلالة الالتزامية أنه كما لا ترخيص وكما يوجد اهتمام وإيجاب احتياط لو كان خبر ثقة إلزامي معلوم وواصل إليك، كذلك هناك إيجاب احتياط واهتمام لو كنت تشك وتحتمل وجود خبر ثقة إلزامي شكا قبل الفحص لا شكا بعد الفحص، لأن الشك قبل الفحص لا يكفي في نظر العرف بحكم تلك النكتة أن يرفع اليد عن الملاك الإلزامي، فلو كان واقعا يوجد ملاك إلزامي بأن كان يوجد خبر الثقة واقعا ولم أفحص عنه، فهذا الخبر الثقة والحكم الإلزامي المجعول فيه ليس بتلك الدرجة من الخفة بحيث المولى لا يهتم به بمجرد غمض العين، إذن فالشبهة قبل الفحص لمثل هذا الخبر، لمثل هذا الحكم الإلزامي، الشبهة قبل الفحص لمثل هذا الحكم الإلزامي مدلول التزامي لإيجاب الاحتياط لدليل حجية خبر الثقة الإلزامي الذي مدلوله إيجاب الاحتياط في مورد خبر الثقة الإلزامي. فمدلوله دليل حجية خبر الثقة ينحل إلى مدلولين، مدلول مطابق إيجاب الاحتياط في مورد خبر الثقة الإلزامي الذي يصل إلى المكلف يفحص عنه ويصل إليه مثلا، مدلول آخر التزامي ينشأ من تلك النكتة أن هذا الخبر والإلزام إيجاب الاحتياط في مورد خبر الثقة الذي هو عبارة أخرى عن حفظ الملاك الواقعي الإلزامي المحتمل، هذا الملاك هذا الموجود في خبر الثقة في مورد خبر الثقة لو كان موجودا واقعا فليس بتلك المرتبة التي يرفع الشارع اليد عنها في موارد الشك والشبهة قبل الفحص، وحيث أن الدليل على أصل هذه الكبرى المدلول المطابقي تام واصل للمكلف، المدلول المطابقي واصل في مورده الواقعي، فمدلوله الالتزامي أيضا يصل إليه لا محالة، بلحاظ شبهته قبل الفحص عن وجود خبر الثقة يصل إليه هذه المدلول الالتزامي، يعني يتحقق مصداق المدلول الالتزامي لدليل حجية خبر الثقة الالتزامي، إذن فيكون هذا المدلول الالتزامي لدليل حجية خبر الثقة هو المقيد لإطلاق دليل الأصل الترخيصي، ولا يقال لماذا لا نعكس نرفع اليد عن دليل المدلول الالتزامي بالإطلاق دليل الأصل، لأنه لا يمكن هذا الأمر، إذ لو أريد رفع اليد عن المدلول الالتزامي دون المطابقي هذا تفكيك بين المتلازمين لا يمكن، إذا أريد رفع اليد عن المدلول الالتزامي برفع اليد عن مدلوله المطابقي عن ملزومه ف فالمفروض أن دليل حجة خبر الثقة حاكم أو مقدم أو مخصص لأدلة الأصول الترخيصية بلحاظ مدلوله المطابقي. إذن فيكون مدلول الخبر المدلول الالتزامي لدليل حجية خبر الخبر الالتزامي، هذا المدلول الالتزامي يكون مقيدا، هو المقيد لإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في الشبهات قبل الفحص. وهذا هو الوجه الثامن بحسب السابع بحسب الحقيقة. بإحدى هاتين بأحد هذين النحوين نشكل دلالة التزامية مقيدة لإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في الشبهات قبل الفحص، ويكون الدليل على ذاك المدلول الالتزامي هذا الدليل واصلا إلى المكلف بالنحو الأول. بالنحو الثاني من هذين النحوين من هذه الأنحاء الثلاثة، الدليل على المدلول الالتزامي نفس العلم الإجمالي بالحكم الواقعي. في النحو الثالث الدليل على هذا المدلول الالتزامي دليل حجية خبر الثقة، وكل منهما في نفسه واصل إلى المكلف، فيكون بلحاظ مدلوله المطابقي واصل إما بالعلم الإجمالي أعلم بوجود التكاليف، إذن فيكون علمنا الإجمالي بثبوت تلك التكاليف بالملازمة دالا لا محالة على اهتمام الشارع بهذا التكليف في مورد الشبهة قبل الفحص له، وهذا مدلول التزامي يكون مقيدا لا محالة، يعني معارضا مع إطلاق دليل براءة ومقيدا لإطلاق دليل براءة، إذ لا يمكن العكس، لأن العكس لا يكون إلا برفع اليد عن المدلول المطابقي الذي هو حكم الواقعي المعلوم بالإجمال وهو خلف مفاد أدلة الأصول الترخيصية. في النحو الثالث الدلالة الالتزامية تتشكل لدليل الحجية، لدليل حجية الخبر الإلزامي، فإن دليل حجية الخبر الإلزامي مدلوله المطابقي إيجاب الاحتياط والحجية في مورد الخبر الإلزامي، مدلوله الالتزامي أن هذا الخبر الإلزامي لو كان محتملا ومشكوكا شكا قبل الفحص لا يهتم به لا يرفع اليد عنه، لأن الشبهات قبل الفحص ليست كافية لرفع اليد عن الاهتمام بالحكم بالإلزام الموجود من قبل الشارع، إذ هذا معناه إلغاء ذاك الإلزام وعدم الاهتمام به أصلا، عدم وجوده وملاك، أي ملاك إلزامي الذي بغمض العين يرتفع ولا يهتم به المولى، هذا معناه لا إلزام ولا مقتضي للإلزام. نعم، فالدليل الترخيصي حينئذ إذا يريد أن يرفع اللازم دون الملزوم هذا محال، يرفع اللازم برفع ملزومه هذا خلاف تقدم أدلة الإمارات على أدلة الأصول، فإن الملزوم وهو وجود ذاك الخبر الإلزامي لو كان موجودا واقعا ذاك الخبر الإلزامي دليله مقدم لا محالة. إذن فتتشكل لدليل حجية خبر الثقة دلالة التزامية في مورد الشك والشبهة في وجود خبر ثقة إلزامية في هذه المسألة قبل الفحص. هذه الشبهة قبل الفحص مشمولة لهذا المدلول الالتزامي، ويكون لا محالة مقيدا، لأن دلالات الحاكم مقدمة على دلالات المحكوم سواء كانت مطابقية أو التزامية. إذا تشكلت هذه الدلالة بالنقطة التي أشرنا إليها دائما دلالات الحاكم والمقيد والمخصص والمتقدم متقدم على دلالات المحكوم، فيرفع اليد عن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية هنا. هذه أنحاء ثلاثة للاستفادة من تلك النقطة، وكل هذه الأنحاء الثلاثة متوقفة على قبول تلك النقطة، وهي أنه الملاكات الإلزامية في نظر العرف والعقلاء لا يمكن أن تكون بدرجة من الخفة بحيث المولى يرفع اليد عنها بمجرد الشك فيها شكا قبل الفحص ناشئ من عدم الفحص من غلق الباب وغمض العين، هذا في حكم عدم الملاك، ليس هذا ملاكا إلزاميا، هذا في حكم عدم وجود ملاك في البين بحسب الحقيقة. فإذا قبلنا هذه النقطة حينئذ هذه النقطة تقتضي لا محالة انعقاد هذه الدلالة الالتزامية العقلائية للعقلية، لأن هذه النقطة ليست عقلية كما تقدم، هذه نقطة عقلائية، عقلا يمكن أن يكون الملاك الالتزامي غير الالزامي الواقعي غير مهتم به من قبل المولى بمقدار الشبهة قبل الفحص أيضا، إلا أن هذا ليس عقلائيا، فإن هذا في العرف العقلائي بحكم عدم الملاك وبمثابة عدم الملاك أصلا. فتنعقد هذه الدلالة الالتزامية، وحينئذ هذه الدلالة الالتزامية إن كانت هذه النقطة إن كانت بدرجة من الوضوح بحيث توجب تقيد إطلاقات الأدلة الترخيصية في نفسها بحيث يكون بمثابة المقيد المتصل بها اللبي المتصل، فهذا النحو الأول. بعد لا نحتاج إلى ضم دليل على الإلزام لا الواقعي ولا الظاهري. وإذا لم تكن بهذه المرتبة من الوضوح بحيث لا بد من فرض وجود دال ينفي إطلاق الدليل الأصل الترخيصي، فلا بد من ضمه حينئذ بأحد النحوين الثاني أو الثالث، إما إلى دليل الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال والاستفادة منه لا بملاك منجزية العلم الإجمالي، بملاك تشكيل هذه الدلالة الالتزامية للشبهة قبل الفحص، أو باعتبار بضمه إلى دليل الإلزام الظاهري الذي هو دليل حجية خبر الثقة مثلا، بعد فرض وصول حجية خبر الثقة وقيام الدليل عليه وصوله إلى المجتهد، فإنه يتشكل لهذا الدليل الدال على الحجية الإماراتية في باب الأخبار الثقات مثلا يتشكل له دلالة التزامية تشمل موارد الشبهة قبل الفحص في وجود خبر أو إمارة إلزامية، فتقيد إطلاقات أدلة البراءة والترخيصات الشرعية وترفع إطلاقها تقيد إطلاقها في موارد الشبهة قبل الفحص لوجود خبر أو إمارة إلزامية لا محالة. ويوجد فرق بين النحوين الثالث والثاني، أن النحو الثاني يكون مبتلا بالإشكال الذي ببعض الإشكالات المتقدمة في الوجه السادس، فإنه لو أردنا أن نضم هذه النكتة والملازمة العقلائية إلى دليل الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، فإذا زال علمنا الإجمالي حينئذ لا يمكن، كما لو فحصنا ووجدنا إشكال صاحب الكفاية يرد على الوجه الثامن لكن لا يرد على الوجه السابع. إذا فحصنا ووجدنا مقدارا من التكاليف معلومة بالإجمال بحيث انحل علمنا الإجمالي لم يبق لنا علم إجمالي في الباقي، فالشبهة قبل الفحص بلحاظ الباقي شبهة قبل الفحص ليس في مورده علم إجمالي بالتكليف الواقعي، فتلك الدلالة الالتزامية لمدلول دليل غير محرز، لأنه الذي كان معلوما بالإجمال من التكاليف وجدنا بمقداره وعلمناه وخرجت الشبهة فيها عن كونها قبل. المقدار الباقي من الشبهات التي لم نفحص فيها بعد لا علم إجمالية فيها، لا بلحاظ الشبهات الباقية قبل الفحص، فحصنا عن 100 شبهة وجدنا أفضوا فيها 50 دليل 50 حكم إلزام، بقي 20 شبهة وبقي 50 شبهة أخرى بعد لم نفحص فيها، وفي 20 شبهة الأخرى لا علم إجمالية لنا بالتكليف بحسب الفرض، فلا تتشكل الدلالة الالتزامية، بمعنى لا يثبت لنا دليل في الباقي لكي تتحقق له دلالة التزامية، لا يحرز دليل على الإلزام في الباقي، إذن فالإطلاق دليل البراءة هناك يكون محكما لو لم نضم وجها آخر من الوجوه، بخلاف النحو الثالث يعني بخلاف الوجه السابع، فإنه في الوجه السابع ملاك الدلالة الالتزامية ليس وجود العلم بالتكليف الواقعي، بعبارة أخرى الدال على المدلول المطابق هناك والملازمة على المدلول الالتزامي وهو عدم البراءة عدم جريان البراءة قبل الفحص ليس دليل الحكم الواقعي بل دليل حجية خبر الثقة الإلزامي، وهذا الدليل واصل على كل حال، دليل أن كل خبر إلزامي حجة، هذا الدليل الذي وصل للمكلف لا يتوقف على وجود خبر في الواقع أو عدم وجود خبر، وإنما هذا يقول كل خبر ثقة إلزامية فيها في مورده إيجاب احتياط لا براءة، وكل شك في وجود خبر ثقة إلزامية قبل الفحص أيضا فيها إيجاب الاحتياط، وكل شبهة فيها شك ويحتمل فيه وجود خبر ثقة إلزامية، فالوجه السابع يكون أوسع إثباتا للمدعى من الوجه الثامن. هذا أيضا الوجهان السابع والثامن. الوجه التاسع التمسك، التاسع والعاشر التمسك بالمانع الشرعي يعني بالمقيد الشرعي. قلنا أن هذه الوجوه العشرة بعضها يثبت قصور المقتضي، وبعضها يثبت وجود مقيد ومانع عقلي أو عقلائي، وبعضها يثبت وجود مقيد شرعي لإطلاقات أدلة البراءة أو الأصول الترخيصية الأخرى. الوجهان التاسع والعاشر يثبتان تقييدا شرعيا، وجود مقيد شرعي ثابت بأدلة خاصة دلت على عدم جريان البراءة بهذا العنوان، مثلا في الشبهات قبل الفحص. الوجه التاسع التمسك بروايات وجوب التعلم، بأن يقال أن مفاد روايات وجوب التعلم أنه لا تجري البراءة ولا أي أصل ترخيصي آخر في الشبهات قبل الفحص. فأخباري وجوب التعلم استدل بها على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية الترخيصية في الشبهات قبل الفحص. لا بد من استعراض هذه الأدلة والروايات لنرى أن هذه الروايات هل فيها مفاد من هذا القبيل أو ليس مفادها نفي جريان البراءة الشرعية والأصل الترخيصي الشرعي في الشبهات قبل الفحص. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه التاسع من الوجوه التي يستدل بها على وجوب الفحص في الشبهات تمسك بأخبار وجوب التعلم، وقد ذكر السيد الشهيد أن هذا الوجه وهذه الأخبار إذا وصلت للمكلف حينئذ ولو اتفاقا، المكلف الذي لم يفحص بعد في الشبهات تفيده حينئذ في تقييد إطلاق أدلة الأصول البراءة الشرعية وغيرها إذا تمت سندان ودلالتان، وإلا فمن لم تصله هذه الأخبار يكون حينئذ لا بد وأن يستند إلى أحد الوجوه السابقة في المنع عن جريان البراءة أو الأصل الترخيصي. فهذا الوجه يفيد في من كان عالما بوجود هذه الأخبار الخاصة الدالة على وجوب التعلم، إلا أن هذا الكلام على إطلاقه غير تام، بل هذه الأخبار أو هذا الوجه يفيد حتى من لم يصل إليه هذه الأخبار، وإنما احتمل ذلك. يكفي أن يحتمل المكلف وجود روايات تدل على وجوب التعلم وتدل على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية في الشبهات قبل الفحص، لأن احتماله يكون حينئذ كافيا في سقوط إطلاق أدلة الأصول الترخيصية عن الحجية، لأن حجية الإطلاقات والعمومات أيضا منوطة بالفحص على ما تقدم في بحث العام والخاص، وقد يأتي في بحث التعارض حجية الظهور أيضا في ظهورات الشارع تكون منوطة بالفحص. قبل الفحص الظهورات أيضا ليست حجة قبل الفحص عن مخصص ومقيد أو معارض لها، الحجة إنما هو الظهور الذي لا يوجد في معرض الوصول ما يكون مقيدا لإطلاقها. إذن فيكفي احتمال وجود مقيد لإطلاقات الأدلة للأصول الترخيصية لأدلة البراءة ونحوها لو كان يحتمل، وكل مكلف يحتمل هذا الشيء، كل مكلف أو فقيه لم يفحص بعده يحتمل هذا الأمر، إذن فيكون الاحتمال كافيا بالنسبة إليه. نعم، لو فحص ولم يجد مخصصا ومقيدا بأن لم تتم عنده هذه الروايات دلالتان أو سندان، حينئذ يكون الإطلاق مثلا محكما في حقه. أما أن يكون عالما بهذه الأخبار اتفاقا وصدفتان هذا ليس شرطا، وهذا ملاحظة على هذه النقطة. الآن لابد أن ندخل في أصل هذا الوجه، الوجه التاسع، تمسك بالروايات الدالة على وجوب التعلم. وهذه الروايات على طوائف عديدة بألسنة مختلفة، بعضها وردت بعنوان وجوب التعلم وكون طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وبعضها ورد بعنوان الحث والأمر بالتفقه في الدين، وبعضها ورد بعنوان الأمر بالسؤال عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنهم هم أهل الذكر، وبعضها ورد بعنوان أن من لم يتعلم من يخالف يوم القيامة يوقف بين يدي الرب ويقال هل كنت عالما فخالفت أو لا، فإن قال نعم حينئذ يقال لماذا خالفت فيثبت عليه العقاب، وإذا قال لا يقال له هل لا تعلمت. وهذا اللسان الأخير أفضل هذه الألسنة والطوائف من الروايات لإثبات المطلوب، لأنها تدل على أن عدم التعلم أو الوقوع في المخالفة والاقتحام ومخالفة الشارع المستند إلى عدم العلم المستند إلى ترك التعلم هذا لا يكون مؤمنا، بل يكون فيه عقوبة ومنجزا. هذا لسان من ألسنة المنجزية وإيجاب الاحتياط وإبراز الاهتمام بالتكاليف في موارد الشبهات قبل الفحص وقبل التعلم. وأما الروايات الأخرى، طوائف الأخرى، فيمكن المناقشة في دلالتها بأنها مثلا ناظرة إلى مسألة أصل وجوب التعلم بالوجوب الكفائي لحفظ العلم والفقه، خصوصا إذا استظهر منها أن المراد من طلب العلم فريضة مطلق العلم، لا العلم بالأحكام فقط، مطلق العلم بالشريعة بفلسفتها واعتقاداتها وأفكارها ومعارفها الأخرى لا خصوص الأحكام الإلزامية، فليس النظر فيها إلى التنجيز والتنجز للحكم الإلزامي. روايات التفقه أيضا كذلك في الدين، فإن الدين أوسع من ذلك. روايات أن اسألوا أهل الذكر ونحن أهل الذكر أيضا قد يكون ناظر إلى وجوب الرجوع إليهم ومرجعيتهم ومصدريتهم في أخذ المعارف الإسلامية وأخذ الدين، لا المسالك الأخرى التي والمدارس الأخرى التي أسسها المنحرفون أمام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالمهم من هذه الأدلة من هذه الروايات الطائفة الأخيرة، فإنها واضحة الدلالة في أن ترك التعلم إذا استند إليه المخالفة لا يكون عذرا بل يكون فيه استحقاق العقوبة والتنجس، وهو معنى إيجاب الاحتياط في الشبهة أو منجزية الواقع المحتمل في موارد الشبهات قبل الفحص وترك التعلم. إلا أنه مع ذلك وقع إشكال من قبل بعض المحققين الأصوليين في الاستدلال بهذا الوجه. هنا يوجد عدة إشكالات لا بأس بذكرها مع التعليق عليها سريعا. الإشكال الأول أنه قال المحقق العراقي على ما في تقريرات بحثه أن هذا أخبار التعلم لعلها ناظرة إلى موارد العلم الإجمالي، فلا إطلاق مثلا لا شمول لها لموارد الشبهة قبل الفحص من دون علم إجمالي بالتكليف، أو يمكن تقييدها بذلك مثلا بعد التعارض تتقيد مع إطلاقات أدلة البراءة تتقيد بذلك. هذا الإشكال جوابه أولا أن هذه الروايات ليس فيها ما يقتضي الاختصاص ظاهرها، خصوصا الطائفة الرابعة، النظر إلى أن نفس عدم العلم الناشئ من ترك التعلم يكون منجزا، لا أن العلم الإجمالي يكون منجزا. قل هل لا تعلمت، هل لا تعلمت معناه أن عدم العلم هو ميزان التنجيز، لا أن وجود علم إجمالي بالتكليف يكون ميزانا للتنجيز. وهذا اللسان ظاهر في الإطلاق، بل ظاهر في النظر إلى الشبهة البدوية أيضا، وأن نفس الشك وعدم العلم وحده منجز سواء كان علم إجمالي أو لم يكن علم إجمالي، فدعوى اختصاصها في غير محله. نعم، حينئذ قد يقال أنه النسبة بينها وبين روايات الأخبار البراءة مثلا العموم والخصوص المطلق، فإن هذه الروايات تشمل موارد العلم الإجمالي وتشمل موارد الشك البدوي قبل الفحص، روايات البراءة تشمل موارد الشك البدوي قبل الفحص وتشمل موارد الشك البدوي بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الحكم، ولا تشمل موارد العلم الإجمالي مثلا، لأن موارد العلم الإجمالي لا تجري فيها البراءة، فمواد العلم الإجمالي مورد افتراق هذه الأخبار عن أدلة البراءة، وموارد الشبهة بعد الفحص وعدم وجدان الدليل بعد التعلم وعدم وجدان دليل على الحكم الإلزامي مورد افتراق أخبار البراءة عن هذه الأخبار، ويتعارضان في الشبهة قبل الفحص. أخبار البراءة مثلا تدل على الترخيص، وهذه الأخبار تدل على التنجيز وإيجاب الاحتياط، فيتعارضان مثلا. إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام بهذه الصيغة، وذلك لأننا تارة نمشي حسب مسلك المشهور من أن موارد العلم الإجمالي مشمول لإطلاق أدلة البراءة أيضا، وهذا الأمر لمحذور عقلي وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية، حينئذ لا يجري البراءة. وهذا المحذور العقلي يفترض أنه بمثابة المقيد المنفصل لا المتصل، لأنه محذور برهاني لا محذور مثلا عرفي. إذا اخترنا هذا المسلك، حينئذ تكون النسبة بين الطائفتين أخبار البراءة وهذه الروايات العموم والخصوص المطلق لا من وجه، لأن أخبار البراءة تشمل تمام الشبهات قبل الفحص بعد الفحص بلا علم إجمالي مع علم إجمالي. غالب أم هنا يوجد مخصصان، مخصص عقلي برهاني يخرج خصوص موارد الأخبار موارد العلم الإجمالي، ومخصص آخر شرعي وهو هذه الروايات يخرج الشبهة قبل الفحص سواء كان في علم إجمالي أو لم يكن في علم إجمالي، وكلا المخصصين في نفسهما أخص من عمومات البراءة فيخصصان البراءة. ولا معنى لأن نعمل إحدى أحد المخصصين وهو البرهاني العقلي قبل المخصص الآخر فتنقلب النسبة بين العام وبين المخصص الآخر إلى العموم من وجه، فإن هذا غير صحيح حتى على من يقبل انقلاب النسبة. فعلى هذا المبنى هذه الأخبار أخص فتخرج الشبهات قبل الفحص سواء كان فيها علم إجمالي أو لم يكن عن إطلاق هذه الأخبار، والشبهات بعد الفحص مع العلم الإجمالي يخرجه المخصص أيضا البرهاني. وأما إن قلنا بأن هذا المقيد لبي متصل ليس منفصلا، إما لكونه عقليا بديهيا مثلا أو لكونه عقلائيا كما هو الصحيح، حينئذ النسبة تكون عموم من وجه، لأن أخبار البراءة ذاتا لا تشمل في نفسها موارد العلم الإجمالي قبل الفحص أو بعد الفحص، بينما أخبار التعلم تشمل موارد العلم الإجمالي أيضا. حينئذ هنا تكون المعارضة بنحو العموم من وجه، إلا أنه هنا أيضا تكون النتيجة بصالح أخبار التعلم والتنجز للبراءة والترخيص، وذلك إما لأن هذه الأخبار حاكمة ناظرة إلى أدلة البراءة ولو من جهة أنها تفترض الجهل وما يقتضيه الجهل في نفسه من العذر، لكن يقول الجهل الذي ينشأ من ترك التعلم ليس عذرا، فكأن فيه سنخ نحو نظر وتوجه إلى معذرية الجهل الذي التي هي مفاد أخبار البراءة، فكأنها تنظر إلى ذاك المقتضي وتقول هذا المقتضي اقتضاؤه فيما إذا لم يكن ناشئا من ترك التعلم، عدم العلم والجهل إذا لم يكن ناشئا من ترك التعلم يكون عذرا، لا ما إذا كان يمكنه أن يتعلم لكن لم يتعلم، فيكون بحكم فيكون حاكما بحسب الحقيقة. فإذا كان حاكما الحاكم يتقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، فتكون الشبهات قبل الفحص خارجة عن أدلة البراءة بهذه الروايات، إما بهذا البيان أو ببيان آخر وهو أنه لا يمكن تخصيص أخبار التعلم بخصوص الشبهة قبل الفحص مع العلم الإجمالي، بخصوص الشبهة قبل الفحص مع العلم الإجمالي، لأن هذه الأخبار واضحة الدلالة على أن ملاك التنجز هو عدم العلم الناشئ من ترك التعلم. فإذا خصصنا وقيدنا أخبار التعلم في مورد الاجتماع مع أخبار البراءة وهي الشبهات قبل الفحص بلا علم إجمالي، فقيدناه بموارد الشبهة قبل الفحص مع العلم الإجمالي، يعني مورد الاجتماع إذا رجحنا أدلة البراءة على أدلة التعلم يلزم إلغاء هذا العنوان الوارد في لسان أخبار التعلم، إذ حينئذ مورد العلم الإجمالي سواء كان هناك ترك للتعلم أو لم يكن هناك ترك للتعلم، يعني سواء كان الجهل فيه ناشئا من ترك التعلم أو كان الجهل باقيا حتى بعد التعلم والفحص، العلم الإجمالي بنفسه منجز ويوجب التنجيز والاحتياط كما هو ثابت. إذن فحيثية ترك التعلم أو كون الجاهل ناشئا من ترك التعلم هذه الحيثية لم تكن دخيلة في هذا الحكم، وهذه الروايات واضحة الدلالة على أنها تريد أن تجعل للجهل الذي ينشأ من ترك التعلم دخلا، يجعل لهذا الجهل دخل في التنجز، وقولوا لترك التعلم دخلا في التنجز، فإذا لم يكن لترك التعلم داخل في التنجز إذن هذا العنوان المأخوذ في هذه الروايات لم يكن مؤثرا وكان لغوا لاغيا لا مورد له، لأن موارد الإجمالي سواء ترك التعلم أو تعلم ولم يحصل على نتيجة، العلم الإجمالي منجز وفيها تنجيز. فترك التعلم لم يكن موجبا حينئذ، لتنجيز لم يكن ثابتا، هذا بحكم إلغاء هذا العنوان الوارد في هذه الروايات. إذن هذا معناه أن هذين العامين من وجه أحدهما لا يمكن تخصيصه بمورد الافتراق بخلاف الآخر. مورد الاجتماع لا يمكن إخراجه من أحد الدليلين العامين من وجه، لكن يمكن إخراجه من الآخر. وهذه قاعدة سوف تأتي في بحث التعارض، كل عامين من وجه يجتمعان في مورد الاجتماع كان إخراج مورد الاجتماع من أحدهما مساوقا مع إلغاء عنوانه دون الآخر، أصبح هذا الأول أخص بحكم الأخص من العام من الوجه الثاني، بحيث يخرج مورد الاجتماع عن العام الثاني وندخل نبقيه في الأول. هنا الأمر هكذا، تخصيص أخبار التعلم بموارد العلم الإجمالي بحكم إلغائها عرفان، لأنه لم هناك المنجزية ثابتة بالعلم الإجمالي سواء كان تعلم أو لم يكن، فحص أو لم يكن فحص، فلا دخل لعدم الفحص في المنجزية، فهذا إلغاء لذاك الدليل. فلا يمكن إخراج مورد الاجتماع وهي الشبهة بلا علم إجمالي قبل الفحص، إخراجها من أخبار التعلم وإبقائها في أخبار البراءة، بخلاف إخراجها من أخبار البراءة وتخصيص أدلة البراءة بالشبهات بعد الفحص، فإن اختصاصها بالشبهات بعد الفحص لا يكون في إلغاء لها. ليست تؤكد، العلم الإجمالي قد يكون مع الفحص أيضا، ليست تؤكد وإنما في جزء من، بالإضافة إلى أن هذا ليس تأكيدا، هذا إلغاء، لأنه يقول العدم العلمي منجز كما قلنا، لا أن العلم الإجمالي منجز، هم يلزم إلغاء العنوان. أخبار التعلم يقول الجهل وعدم العلم منجزون، عدم العلم الذي ينشأ من ترك التعلم منجزون، لا أن العلم منجز سواء كان تعلم أو لم يكن فحص وتعلم. إذن ليس هكذا، يقول هل لا تعلمت، لا يقول لماذا لم تعمل بعلمك الإجمالي، لم يقول هكذا في الروايات. هل لا إذا قال لم أكن أعلم فيقال هل لا تعلمت، إذا هل لم أكن أعلم معناه لا، حتى لا علم إجمالي له بحسب الحقيقة. إذن فأخبار التعلم إما يدعى أنها أخص واقعا أصلا ناظرة إلى مورد عدم العلم الإجمالي كما لعله في بعض ألسنتها، أو لا يمكن تقييدها بموارد العلم الإجمالي بأن هذا في حكم إلغاء العنوان المأخوذ فيها، فيكون أخص بحسب الحقيقة من أخبار البراءة، لا أن النسبة بينهما عموم من وجه، إما حقيقة النسبة بينهما عموم خصوص مطلق، أو بحكم العام والخاص المطلق، فيكون بحسب الحقيقة هذه الأخبار مقدمة على ذلك. إما بهذا البيان، هذا بيان آخر غير الحكومة، ولو لم نقبل البيانين معا خب يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط في مورد الاجتماع أيضا ننتهي إلى الاحتياط العقلي لا إلى البراءة، لأنه حينئذ الأصل الشرعي الترخيصي سقط دليله إذا لم يكن فيه مرجح سندي، كما لو كان آية قرآنية مثلا ذاك بحث آخر. إذا لم يكن في أحدهما مرجح سندي حينئذ يتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع، ويكون بعد التعارض والتساقط المرجع الأصل العقلي العملي العقلي الذي هو أيضا يقتضي الاحتياط، لأننا قلنا أن البراءة العقلية لا تجري قبل الفحص، فالنتيجة تكون حينئذ أيضا بصالح الاحتياط. إذن فإيش إصحاب أيضا معارض نفس الشيء، إصحاب عدم التكليف كالبراءة كذا، أصل ترخيصي شرعي داخل بنحو العموم من وجه في مورد المعارضة مع أخبار التعلم. هذا الاعتراض الأول مع جوابه. اعتراض ثاني اعترضه المحقق العراقي أن أخبار التعلم ليست تدل على إيجاب الاحتياط، بل تدل على أن المكلف لابد وأن يحصل يشخص وظيفته العملية وينتهي بحسب النتيجة إلى العلم، ولو العلم بوظيفته العملية للعلم الواقع. لا يمكن للمكلف أن يهمل الواقع، لابد بالنهاية أن يحصل يهتم بالتكليف ولو على مستوى تحصيل العلم بالوظيفة العملية. بهذا المعنى ليس المراد من أخبار التعلم تعلم التكليف الواقعي بالخصوص، بل تعلم الموقف الشرعي. الموقف الشرعي لو ثبت بأخبار البراءة أنه البراءة بإطلاق أخبار البراءة، فقد علم بالحكم الشرعي وهو البراءة، فيرتفع موضوع أخبار التعلم لأنه علم بدليل البراءة، علم بوظيفته العملية لو كان في دليله إطلاق. فإذا حملنا أخبار التعلم على هذا المفاد أن المكلف لابد أن لا يهمل وظيفته العملية، يحصل العلم بموقفه ووظيفته العملية، وهذا أمر يحكم به العقل أيضا، فإن العقل أيضا يحكم أن الإنسان أمام التكاليف له مسؤولية، ولا بد أن ينتهي إلى الجزم بالموقف العملي له والقاطع والعلم بالموقف العملي له، سواء موقف عملي واقعي أو موقف عملي ظاهري شرعي أو عقلي، ولو قبح العقاب لا بيان أو الاحتياط. هذا الشيء الذي العقل أيضا يثبته لولا هذه الروايات. يقال أن هذه الروايات إرشاد إلى هذا المعنى العقلي وإلى هذا الحكم العقلي، وهذا الحكم العقلي مورود محكوم لإطلاق دليل البراءة، لأن دليل البراءة يجعلنا عالمين بالموقف العملي والوظيفة الفعلية، فلا يكون إهمال للوظيفة العملية والحكم الشرعي. فلا يكون مثل هذا المفاد صالحا لرفع اليد عن إطلاق أدلة البراءة لو كانت مطلقة كما هو المفروض في هذا الوجه. هذا الإشكال أيضا جوابه واضح. أولا أن إنكار الاستظهار المذكور، بل ظاهر التعلم في هذه الأخبار تعلم الدين، تعلم الحكم الواقعي. هل لا تعلمت؟ لماذا خالفت؟ هل لا تعلمت؟ قد يكون بعض الألسنة ليس فيها مثل هذا الظهور، لكن بعض التعبيرات فيها يمكن استفادة منها في هذا الذي ذكر، إلا أن روح هذه الروايات ومضمونها أنه يريد أن يحث المكلفين على أن لا يتركوا الفحص في الأحكام، ويتوجهوا إلى تعلم الروايات والأحكام والأحاديث والأشياء الصادرة عن المعصومين. فبلحاظ من لم يفحص أصلا وأغلق الباب وجلس، قطعا هذه الروايات ناظر إلى مثل هذه الحالة، وتطلب منهم أن يتوجهوا إلى تعلم الأحكام الشرعية الذي عبارة أخرى عن تعلم الأحكام الواقعية التي وردت عنهم. إذن فهذه الروايات ناظرة جزما إلى لزوم تعلم ما يكون في معرض وصوله إلى هذا المكلف لو فحص في الروايات والأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي الآيات تجاه الأحكام الواقعية. فليس المقصود فيها مجرد تحصيل المؤمن، ولو هذا المؤمن الذي ينشأ من ترك كل الروايات الأخرى والخصوصيات الأخرى. إذن فهذه الروايات مفادها لزوم التعلم للأحكام الواقعية أيضا إذا كانت في معرض الوصول واحتملة الوصول. المخالفت اللي قال لماذا خالفت، يقول لم أكن أعلم، قال لم تتعلم، هكذا الموجود. لماذا خالفت؟ يقول هناك يمكن أن يقول المحقق العراقي خالفت يعني عصيت، والعصيان لا يكون إلا بترك الموقف العملي. إذن فهذه الروايات ظاهرة في الحث والأمر بالتعلم الواقعي أيضا، لا مجرد الموقف العملي أو الوظيفة، ولو المساوقة مع ترك كل الأحكام الواقعية في الشبهات. فيكون مفاد هذه الروايات الحث والآمر بتحصيل العلم بالأحكام الواقعية بالواقعيات التي تكون في معرض الوصول، طبعا لا أكثر من هذا المقدار. هذا أولا. وثانيا لو فرض أن هذه الروايات ناظرة إلى ذاك الحكم العقلي الإرشادي، لكن مع ذلك سوف ينعقد لها ظهور ودلالة التزامية مقامية، لا دلالة لفظية، دلالة التزامية مقامية على أن المجعول في الشبهات قبل الفحص ليس هو البراءة إنما هو الاحتياط، لأنه لو كان المجعول هو البراءة في الشبهة في كل شبهة قبل بمجرد غمض العين الشارع يرخص، لكان يبين هذا الشارع، لكان يبين هذه البراءة بدل أن يقول تعلم، هل لا تعلمت وعلمت الموقف العملي، الموقف العملي يبينه لأن هذا بنفسه شبهة حكمية بيانها على هذا المولى، فحينما لم يبين وأرشد إلى حكم العقل كان معناه أنه ليس المجعول في هذه الشبهة، في هذه الشبهة الكلية وهي حكم الشبهة قبل الفحص، ليس المجعول فيها البراءة الشرعية، وإلا لكان يبينها، ولما كان يقول اذهب وافحص عن الموقف العملي لكان يبين الموقف العملي، فعدم بيانه للموقف العملي في هذه الشبهة الكلية وهي حكم الشبهة قبل الفحص، حكم الشبهات قبل الفحص، هذه شبهة حكمية في نفسها، في هذه الشبهة الحكمية الإمام قال اذهب وشخص الوظيفة العملية بناء على تسليم الإشكال، قلنا مفاد الرواد اذهب وشخص الحكم الواقعي، لا موضوع الإشكال بناء على أن يكون، هذا هو الجواب الأول، بناء على أن تسليم الإشكال وأنه يقول اذهب وحصل الموقف العملي في الشبهات قبل الفحص، ما يحكم به العقل أو ما يحكم به الشارع في الشبهات قبل الفحص، خب هذا بنفسه شبهة حكمية، ما هو حكم الشبهة قبل الفحص؟ هذه شبهة حكمية، لو كان المجعول في هذه الشبهة الحكمية شرعا البراءة، قال الإمام لبين، لم يكن يرشد فقط، يبين، والمجعول هنا عندنا في شريعتنا البراءة، فحينما لم يبين هذا بنفسه دليل على أنه يعني ينعقد له ظهور وإطلاق مقامي ودلالة التزامية مقامية في أن المجعول هنا ليس البراءة، وإلا لبين البراءة، وإنما المجعول فيها هنا إنما هو إيجاب الاحتياط والتنجز من قبل الشارع، هذه دلالة التزامية عرفية تتشكل، وهذه الدلالة الالتزامية تكون هي المعارضة لا محالة مع إطلاق أدلة البراءة، هذا الإشكال الثاني مع جوابه. إشكال ثالث استشكل به أن هذه الروايات الدالة على وجوب التعلم ناظرة إلى مورد زمان الحضور وشبه الحضور، إلى الأزمنة التي أو المكلفين الذين لو تفحصوا وتعلموا لوصلوا إلى الحكم الشرعي، فلا بد من إحراز أن هذا القيد أنه لو تعلم وفحص وتعلم لعلم، أما مع الشك في أنه لو فحصنا هل سوف نصل إلى شيء أو لا يكون بأيدينا شيء نصل إليه، هنا لا يمكن التمسك حينئذ، يكون من التمسك بالعام في الشبه المصداقية، ظاهر هذه الروايات وجوب تعلم ما هو ثابت من الأحكام، أو وجوب تعلم في مورد، والسؤال في مورد الإمام وفي مورد حضور الإمام، لو سأل علم، لأن الإمام عالم بالأحكام الواقعية كلها ويبينها له، أما في مثل أزمنتنا التي نحن لو لم نجد رواية لما تمكننا حتى مهما نفحص ونتعلم لا نستطيع أن نصل إلى الحكم الشرعي، هنا في مورد عدم إمكان الوصول إلى الحكم الشرعي لعدم وجود المعصوم، في مثل هذه الحالة هذه الروايات لا إطلاق لها بالنسبة لمثل، لا تشمل هذه الموارد، لأنه هنا لغونا الأمر بالتعلم والفحص، بعد أن لا يمكن، لا يمكن إيجاب التعلم في مثل ذلك، فإيجاب التعلم ناظر إلى مورد يكون نتيجة التعلم العلم، وهو عصر الصدور، عصر الحضور وإمكان الوصول إلى الإمام، أو مثلا بالنسبة للمقلد والمقلد والمجتهد، المقلد حينما يراجع فتوى المجتهد نعم يحصل له العلم بفتوى، هناك أيضا لا بأس، أما في الشبهة الحكمية لنفس الفقهاء والمجتهدين إذا لم يكن هناك شيء، هذه الأخبار لا تشملها، لا يمكن أن يوجب الفحص، لأن هذا الفحص حينئذ والتعلم لا يكون ممكنا ومقدورا. إذن فتكون هذه الروايات مقيدة موضوعا بمورد وجود الحكم الواقعي، أو قولوا بمورد لو يعلم بهذه الملازمة، لو فحص وتعلم لعلم، ونحن نشك في كل شبهة قبل الفحص، هل أنه يوجد شيء لو فحصنا نجده أو لا، لعله حتى لو فحصنا لم نجد، لا يكون شبهة مصداقية، مثلا يكون شبهة مصداقية للدليل، لأن الدليل موضوعه ذاك التعلم الذي يكون ممكنا، تعلم معلوم يمكن الوصول إليه، فمع الشك يكون شبهة مصداقية. هذا أيضا إشكال آخر قد يسجل. هذا الإشكال جوابه أن هذه الروايات خصوصا الطائفة الرابعة منها ليس مفادها إيجاب التعلم إيجابا نفسيا، لو كان مفادها الإيجاب النفسي للتعلم هذا الكلام قد يكون كان له صورة، لو كان التعلم واجبا نفسيا يقال حين هذا مشروط بالقدرة عليه، إيجاب التعلم إيجاب طريقي ظاهري، بمعنى أن مفاد إيجاب التعلم هو ما أشرنا إليه من منجزية الواقع الموجود، الواقع الموجود إذا كان موجودا في معرض الوصول بحيث لو كان يتعلم لعلم هذا منجز، فمفاد هذه الروايات ليس إيجاب التعلم إيجابا نفسيا، مفاد هذه الروايات أن التكليف الواقعي لو كان بحيث لو فحص وتصدى له لعلم به هذا منجز، عدم العلم الذي ينشأ من ترك التعلم ليس مؤمنا، وحينئذ في كل شبهة قبل الفحص هذا الاحتمال موجود، احتمال وجود واقع لو فحص لوصل إليه فيكون منجزا بحكم هذه الروايات، فمفاد هذه الروايات منجزية الواقع المحتمل في كل شبهة قبل الفحص، وهذا عبارة أخرى عن وجوب الاحتياط، وهذا ليس شبه مصداقية بل يحرز تحقق هذا الاحتمال، فإننا نحتمل وجود واقع لو فحصناه عنه لوصلنا إليه، الاحتمال وجداني محرز وجدان في كل شبهة قبل الفحص، فيكون مفاد هذه الروايات هذه المنجزية التي تكون مقيدا لا محل لإطلاق أدلة البراءة. فليس مفاد روايات التعلم بهذا البيان، يعني ليس المنجزية التي تستفاد من رواية التعلم وإيجاب الاحتياط المستفاد من رواية التعلم مشروطة بوجود ذلك الحوك في معرض الوصول واقعا، بل موضوعه احتماله واقعا، واحتماله موجود في كل موردين من الشبهات قبل الفحص. إذن فهذا الإشكال أيضا غير وارد، فالصحيح أن هذا الوجه تام، يعني أخبار التعلم خصوصا الطائفة الأخيرة منها دلالتها على هذه المنجزية تامة. يبقى الوجه العاشر وهو أخبار الاحتياط التي استند أيضا إليها بعض الأعلام لإثبات وجوب التعلم، لإثبات المنجزية في الشبهات قبل الفحص بإيقاع جمع بين أخبار الاحتياط مع أخبار البراءة، سوف يأتي التعلم.